أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. أنا منصر.
الصورة
الثانية
مولانا
الله يجاب
على هذا
التوقف. بالركن الثاني ولا بالركن الأول بعدنا؟
تطبيقاتي مولانا.
يعني هو في التوهم
وراء
التوهم.
طيب. إذا كان الكلام في التطبيق الأول من تطبيقات قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهو ما عنوانه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان زوال العلم بالجامع. وقلنا إن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر صورا لزوال العلم بالجامع، تقدم الكلام في الصورة الأولى، وهي ما إذا انكشف خطأ العلم الذي تشكل لديه، وحينئذ فحل بدل هذا العلم علوما تفصيلية بعدم ثبوت التكليف في شيئا من أطراف العلم الإجمالي، ومن الطبيعي هنا أن لا تثبت المنجزي. كان الكلام في الصورة الثانية، وكانت خلاصتها أنه لم ينكشف خطأ العلم، ولكنه طرأ ما يوجب الشك فيه. فبعد أن كان ثبوت التكليف في الجامع معلوما ومتيقنا، الآن عاد هذا المكلف ليطرأ عليه ما يبدل يقينه هذا إلى شك. كما لو فرضنا أنه علم بدوان بالنجاسة في أحد الإناءين، ثم طرأ له لاحقا أن يتساءل هل حقا وقعت نجاسة في أحد الإناءين، أم أنه وقعت مثلا خارج الإناءين، أو أن ما وقع لم يكن نجاسة. فإذا هذا العلم تبدلت حالة المكلف من العلم بثبوت النجاسة في أحد الإناءين إلى الشك في ثبوت النجاسة في أحد الإناءين، والشك كاف لإزالة الشك. وهذا في حقيقة الأمر من مصادق الشك الساري، الشك الذي لا يمكن له أن يتعايش مع العلم، الشك الذي لا يمكن له أن يجتمع مع العلم، الشك الذي يسري إلى العلم نفسه فينقضه. إذن في هذه الحالة قلنا إن مقتضى القاعدة هو الالتزام بسقوط منجزية العلم الإجمالي، فإن ما كان يمنع من جريان البراءة في كل واحد من الطرفين أو الأطراف هو وجود هذا العلم الإجمالي. أما الآن وقد زال هذا العلم الإجمالي، فحينئذ المقتضي لجريان البراءة في كل واحد من الطرفين موجوداً، فتجري البراءة فيه بلا مانع. أو قد نبينه ببيانا، نعم سلام. طيب، فإذا خلاصة المطلب أنه بدوان مقتضى القاعدة ما هو؟ أنه الذي كان يمنع من جريان البراءة إنما هو وجود علم بالجامع. الآن وقد زال هذا العلم بالجامع، فلم يعد ثمة ما يمنع من جريان البراءة في جميع الأطراف. فمقتضى القاعدة هو إمكان جريان البراءة ولو في بعض الأطراف. ويترتب على ذلك أننا لا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية، وهذا يعني أنه لم تتم، وأننا لم نطبق قاعدة منجزية العلم إجمالا. لكن في مقابل هذا الكلام قد يتوهم مصنف، ينسبه إلى التوهم، قد يتوهم أنه رغم سقوط العلم الإجمالي ورغم تحول العلم إلى شك، لكن مع ذلك لا مجال لجريان البراءة في جميع الأطراف، بل يبقى الجاري في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي هو الأصل المنجز. إما الأصل العقلي وإما الأصل الشرعي، وذلك ببيان أن العلم عندما كان قائما في أفق النفس تسبب هذا العلم في التعارض بين الأصول المؤمنة الجارية في الأطراف، وأدى تعارض الأصول إلى تساقطها، وبالتالي إلى عدم إمكان الاستفادة من دليل الأصل المؤمن لإثبات جريانه في شيء من أطراف العلم الإجمالي. وهذا العلم بحسب الفرض لم ينكشف خطأه، لم ينكشف كونه جهلا مركبا، وإنما طرأ للمكلف الشك في ثبوت التكليف في رتبة الجامع، وحينئذ يقال إنه لا مجال بعد تحول العلم إلى شكان، لا مجال لعودة الأصول إلى الجريان، لعودة الأصول المؤمنة إلى الجريان. والسر في ذلك أن الساقط لا يعود، وأن الميت لا يعود إلى الحياة مجددا. التساقط بين الأصول أدى إلى موتها وعدم إمكان جريانها وعدم شمولها لكل طرف من الأطراف بخصوصه. فبعدما زال العلم الإجمالي، بعدما تحول العلم إلى شكان، هذه الأصول فرض تساقطها وفرض عدم إمكان جريانها، لا موجب بعد التساقط لعودها للشمول مجددا. ويترتب على ذلك أنه وإن زال العلم بالجامع من أفق النفس وتحول إلى شك، ولكن مع ذلك يلتزم بتنجز التكليف في كل طرف من الأطراف بخصوصه، يلتزم بوجوب الاحتياط تجاه كل طرف من الأطراف بخصوصه، وذلك بسبب أن كل طرف من الأطراف حينئذ سوف يكون الشك فيه شكا بلا مؤمن. بعبارة أخرى، بعد تحول العلم إلى شك وعدم إمكان جريان الأصول في الأطراف بسبب التساقط، فكل شك من الشكوك الموجودة في الأطراف إما أن يلتزم لأنه مجرى لأصالة الاشتغال العقلي بناء على مسلك حق الطاعة، وإما أن يلتزم بأنه وإن كنا نبني على قبح العقاب بلا بيانان، لكن الشك الذي لا مؤمن عنه ولو المؤمن العقلي، الشك الذي لا مؤمن عنه هذا الشك مجرى لأصالة الاحتياط عقلا. سواء هذا إشكال المصنف على مسلك الاقتضاء، إشكال المتقدم على مسلك الاقتضاء ماذا كان؟ أنه أن الشك الذي لا مؤمن عنه شرعا يبقى بالإمكان أن نطرح بالنسبة إليه المؤمن جريان المؤمن العقلي، وهو قبح العقاب بلا بيان. هذا إشكال المصنف، هذا من باب بضاعتنا ردت إلينا، يعني الآن المصنف يتكلم على وفق ما ألزموا به أنفسهم، هم على وفق ما ألزموا به أنفسهم ماذا قالوا؟ قالوا إذا لم يمكن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف فالشك يغدو حينئذ بلا مؤمن، والشك الذي لا مؤمن عنه يجب الاحتياط تجاهه. هذا إلزام لهم بما ألزموا به أنفسهم، وإلا المصنف من أول الأمر لا يبني على قبح العقاب بلا بيان، من أول الأمر يقول بجريان أصالة الاشتغال العقلي، ومن أول الأمر يقول بأنه على مبناكم على مسلك قبح العقاب بلا بيان، عندما ينعدم المؤمن الشرعي تنتهي النوبة إلى المؤمن العقلي، والمفروض أنه مؤمن في المقام جار في المقام، ما دام يوجد شك فالبراءة العقلية موضوعها متحققة فلا يمنع من جريانها فيه شيء. لكن إذن يتكلم المصنف هنا على مبانيهم، على طبق ما قرروه في بيان مسلك الاقتضاء، لأنه يتكلم على وفق المبنى الواقعي أو واقع المطلب. نعم، إذن خلاصة المطلب، خلاصة الشبهة ما هي؟ أن التعارض الذي تسبب به العلم الإجمالي أدى إلى موت الأصول وتساقطها وعدم إمكان جريانها، وبعد تساقطها لا مجال للعودة إليها مجددا، لا مجال لإعادة التمسك بهذه الأدلة مجددا، فإن التعارض يسقط الحجية نهائيا عن المتعارضين. لا أنه يسقط الحجية عن المتعارضين معلقا على شيئا، وبعد أن تعارضا بسبب العلم الذي كان قائما في النفس لم يعد هناك حجية، لا لدليل الأصل في الطرف الأول ولا لدليل الأصل في الطرف الثاني. ومع عدم حجية كل واحد منهما في حد نفسه فلا مجال حتى مع سقوط العلم الإجمالي، حتى مع سقوط العلم بالجامع، لا مجال حينئذ لإجراء الأصل المؤمن في شيء من الطرفين. فصدق أن هذا الطرف حينئذ بلا مؤمن، أن الشك في كل طرفان بلا مؤمن عنه، والشك الذي لا مؤمن عنه يجب التحفظ والاحتياط تجاهه. فتثبت المنجزية على حد ما كانت تثبت زمن قيام العلم الإجمالي. في حقيقة الأمر نحصل على وجوب الاحتياط في جميع الأطراف، لكن هذه المرة لا من باب قيام العلم الإجمالي، بل من باب عدم وجود الأصل المؤمن. فهذه في حقيقة الأمر نفس النتيجة التي كنا نرجوها من العلم الإجمالي، لا أنها نتيجة العلم الإجمالي، يعني نظير النتيجة التي كنا نرجوها من العلم الإجمالي، لا نفس العلم الإجمالي، لا نفس منجزية العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي بعد أن زال بالشك لم يعد العلم موجودا، فمن الطبيعي أن تنتفي منجزيته حينئذ من باب السالبة بانتفاء موضوعها. إذن هذه وجوب الموافقة أو وجوب الاحتياط تجاه الجميع هذا نظير وجوب الموافقة القطعية الذي كان يؤمنه لنا العلم الإجمالي. فالتنجيز هنا ليس من باب تطبيق قاعدة المنجزية. المستشكل هنا أو المتوهم لا يريد أن يقول لنا إن العلم الإجمالي رغم زواله رغم انعدامه نجز، هذا لا معنى له، هذا لا محصل له، وإنما يريد أن يقول إننا ننتهي إلى نظير تلك النتيجة. غاية الأمر لا بسبب قيام العلم الإجمالي، بل بسبب امتناع جريان الأصل المؤمن.
امتناع جريان الأصل ليس على التكليف، لابد أن يكون هناك أمر آخر هو الذي نجز التكليف. جريان الأصل هو بمثابة المانع، مش بمثابة المقتضى اللي يثبت التكليف.
أشوف الآن قلنا هكذا على مسلك الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي لماذا ينجز؟ العلم الإجمالي لا ينجز بنفسه، إنما ينجز بسبب التعارض. بعد التعارض لا مجال لجريان الأصول المؤمنة. مع عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة ماذا قال الميرزا؟ يتحول الشك في كل طرف من الأطراف إلى شك لا مؤمن عنه، والشك الذي لا مؤمن عنه منجز بحكم العقل. العقل يدرك وجوب الاحتياط تجاه الشك الذي لا مؤمن عنه فيما نحن فيه، وإن زال العلم بالجامع لكن لا يزال الشك بلا مؤمنة، لأن المفروض أن أدلة الأصول حصل التعارض فيما بينها في رتبة سابقة، وأدى التعارض إلى تساقطها، والساقط لا يحب.
يعني الميرزا النايني يلتزم أن المقتضي وذا الأثر لتنجيز التكليف هو الشك الذي لا مؤمن عنه، ليس العلم الإجمالي أصلا.
جيد، وهو هون شو عملنا؟
هذا أصل الدعوة.
هون شو عملنا؟
لا، هذا هي دعوة الميرزا النايني.
جيد، وهنا طبقنا هذه الدعوة أيضا. طيب الآن بهذا البيان الذي ذكرناه نسأل عن هذا البيان الذي ذكرناه، أنه هل يكون مرجعه إلى أنه بعد التساقط لا يبقى دليل على جريان الأصل المؤمن، أم لا مرجعه إلى أنه بعد التساقط الدليل على عدم جريان الأصل المؤمن موجودا؟ هل يرجع كلام هذا المتوهم إلى مقولة عدم الدليل على جريان الأصل المؤمن، أم يرجع إلى مقولة الدليل على العدم؟ للوهلة الأولى قد يبدو أن عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه ليست واضحة من هذه الناحية، الآن نطبقه، نقرأ العبارة وبعد ذلك شو الصورة الثانية؟ أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. نعم. والأمر فيه كذلك أيضا، الأمر فيه كذلك يعني كالصورة الأولى. كما قلنا في الصورة الأولى تسقط منجزية العلم الإجمالي بسبب زوال نفس العلم بالجامع كذلك، ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها. إذن ليس من باب تنجز الجامع، ما كان منجزا للجامع قد سقط بحسب الفراغ، لكن يدعى ماذا؟ أن الشكوك التي في الأطراف منجزة، لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي. والمفروض أن هذا العلم الإجمالي لم يكن جهلا مركبا، لم نكتشف كونه جهلا مركبا، لم ينكشف لنا خطأه، وهو وإن زال يعني زال هذا العلم، لكن الأصول المؤمنة بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها. لأن هذه لا موجب لعودها يعني ماذا؟ يعني نحتاج إلى دليلا. فالمشكلة هي مشكلة عدم الدليل على جريان الأصل المؤمن، أم لا موجب لعودها؟ يعني الدليل على العدم موجودا، لا يعني لا يمكن عودها. يرحمكم، بالبيان الذي شرحناه يظهر أن مؤدى الاحتمالين إلى شيء واحد في حقيقة الأمر، وأن مراد المتوهم هكذا، أنه بعدما سقطت أدلة الأصول بسبب التعارض فلم يعد بإمكاننا أن نستفيد منها، فإن كان هناك مجال لإثبات المعذرية فلا بد وأن يكون ذلك بدليل آخر، والمفروض عدم الدليل الآخر. فنستطيع أن نوظف كلا العنصرين، كلتا المقولتين، بالتساقط، التساقط بين أدلة الأصول دليل على عدم إمكان جريانها، وبعد قيام الدليل على عدم إمكان جريانها نسأل هل هناك دليل آخر لم يكن مبتلا بالتعارض، لا نجد دليلا فيكون راجعا إلى عدم الدليل. لكن الظاهر من قوله لا موجب لعودها هو النظر إلى مقولة ماذا؟ إلى مقولة الدليل على العدم، لا إلى مقولة عدم الدليل. لا موجب لعودها يعني لا مجوز لعودها، يعني لا مقتضي لعودها، إذن لا ينبغي أن تعود، إذن عندنا دليل على عدم عودة تلك الأصول. لا موجب لعودها، تأملوا في العبارة، فتظل الشبهة في كل طرف. شوف بأي شيء علل التنجز، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز. حتما هذا الكلام من المصنف في تقرير التوهم حتما هو ناظرا إلى إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، وإلا لو كان يتكلم على وفق بيان المطلب الواقعي كان عليه أن يتشبث بأذيال أصالة الاحتياط العقلي الذي هو يقول بها. نحن بناء على أصالة الاشتغال، بناء على مسلك حق الطاعة، الشك الذي ليس مجرا لأصل شرعي مؤمنا ينتهى معه إلى وجوب الاحتياط عقلا، فتتنجز يعني فتتنجز الأطراف أو تتنجز الشكوك في الأطراف على مبناه على مسلك الاقتضاء. لكن على مبناه في تقرير مسلك الاقتضاء.
هو نفس
لكن المنجز حينئذ ليس هو كون الشك بلا مؤمن، نفس كونه شكا هذا مجرى لأصالة الاحتياط، نفس كونه شكا لم يرخص الشرع في مخالفته هذا كاف لثبوت الاحتياط.
لم يرخص الشرع يعني ليس في أصل مؤمن
يا شيخ محمد. عندهم هن لا موجبة، إذا كان الشك بلا مؤمن يفترض أن يكون مجرى لقبح العقاب بلا بيان، لذلك كلا هذا الكلام منه على وفق ما قرروه، وإلا لو أردنا أن نتمسك بالبيان الواقعي مصنف حينئذ كان عليه أن يلفت هنا إلى أن كون الشك بلا مؤمنة لا يوجب التنجز وإنما يوجب المعذرية، حيث لم يلفت إلى ذلك إذن هو ناظر إلى إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم. وقد يجاب على هذا التوهم، المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر جوابا على هذا التوهم يمكن بدوان تقريبه أو بيانه بهذه الطريقة، وهي أن يقال إنه بعد سقوط العلم بالجامع لا نسلم أنه لا مقتضي ولا موجب لجريان الأصل المؤمن في كل واحد من الأطراف، بل المقتضي موجود وهو نفس كونه شكا، نفس كونه من مصادق ما لا يعلم. إذ زوال العلم الإجمالي، زوال العلم بالجامع في هذه الصورة الثانية لم يستوجب زوال الشكوك من الأطراف، بل لا تزال الشكوك قائمة، لا تزال الشكوك موجودة. غاية الأمر تبدلت صفتها، تبدل عنوانها، بدل أن كانت هذه الشكوك معنونة بعنوان أنها مقرونة بالعلم الإجمالي، الآن صارت هذه الشكوك معنونة بعنوان آخر، وهو عنوان أنها شكوك بدوية. مع كونها شكوكا فيتحقق الموضوع لجريان الأصول، فيكون الموضوع لجريان الأصل المؤمن في كل واحد من الأطراف موجودا، فحينئذ نتمسك بالأصل المؤمن في كل طرف من الأطراف. إذن خلاصة هذا البيان بحسب ما ذكرناه ما هو؟ أن التساقط إنما كان بلحاظ كون هذه الشكوك مقرونة بالعلم الإجمالي، أما وقد صارت هذه الشكوك شكوكا بدوية فلا موجب للتعارض، وما دامت هذه الشكوك تؤمن الموضوع لجريان الأصل فحينئذ لا يكون هناك مانع من جريان الأصل. بعبارة أخرى، المقتضي لجريان الأصل المؤمن ما هو؟ هو الشك. غاية الأمر هذا المقتضي في حالة قيام العلم الإجمالي وجد منه مانع، وهو التعارض والتساقط، أما وقد تحولت هذه الشكوك إلى شكوك بدوية فلم يعد لهذا المانع وجودا، فيؤثر المقتضي أثره بلا إشكال. طيب، فإذن فما تساقطت الأصول بلحاظه، فما تساقطت الأصول بلحاظه هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وما نريد الآن إجراء الأصول بلحاظه هو الشك البدوي، هذا موضوعان وذاك موضوع آخر. إن امتنع جريان الأصول في الموضوع المسمى بالشك المقرون بالعلم الإجمالي، فلماذا يؤدي ذلك إلى امتناع جريان الأصول في الشك المسمى بالشك البدوي؟ هذا لا موجب له. لم نتعقل الملازمة بين امتناع جريان الأصول في الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي وبين امتناع جريان الأصول في الشكوك البدوي. إذن ما دام المقتضي لجريان الأصل هو مجرد الشك، فإن هذا المقتضي يؤثر دائما حيثما لا يوجد مانع منه، فعندما كان هذا الشك مقرونا بالعلم بالجامع كان المانع موجودا، فكان المانع هو الذي يعطل تأثير هذا المقتضي. أما الآن بعد أن لم يعد هذا الشك مقرونا بالعلم بالجامع زال ذلك المانع، فيعود المقتضي إلى التأثير ويصل أثره إلى المقتضى، فلا مانع حينئذ من جريان الأصول فالأطراف. فالسؤال إذن لا ينبغي أن يكون عن أنه هل يوجد موجبان لجريان الأصول أو لا يوجد موجبان، السؤال في حقيقة الأمر أنه هل يوجد مانع في هذه الصورة من جريان الأصول أو لا يوجد مانع. فما أخذتموه في الإشكال وهو عدم الموجب ليس على ما ينبغي، نظرتم إلى عدم الموجب وكان ينبغي أن تنظروا إلى عدم وجود إلى وجود المانع أو عدم وجود المانع. لكن بهذا المقدار من البيان قد يبدو أن جواب المصنف، وإن كان هذا المقدار صحيحا لكن هذا المقدار لا يتعمق أو لا يصل إلى عمق الفكرة التي يريد المصنف أن يوصلها إليه، إذ لقائل أن يقول إنه بحسب هذا البيان غاية ما ظهر لنا من كلام المصنف هو أن الشك تبدل عنوانه، تبدلت حيثيته، تبدلت صفته. هو كان موصوفا بأنه شك في طرف من أطراف العلم الإجمالي، مقرون بالعلم الإجمالي. الآن تبدلت الصفة، هذا الشك لا يزال هو هو، لا يزال قائما بحاله، لا يزال قائما بشخصه. غاية الأمر تغيرت صفته وتغير عنوانه، الآن صار معنونا بصفة أخرى، وهي صفة أنه بدوي، أنه ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. حينئذ لقائل أن يقول: لماذا ما دام الشك واحدا، ما دام الشك بحاله باقيا، فبعد تساقط الأصول في هذا الشك، بعد عدم إمكان جريان الأصول في هذا الشك ولو بلحاظ صفة، لا مجال لعودة هذه الأصول إلى الجريان في نفس هذا الشك ولو بلحاظ صفة أخرى؟ إذن ما دام الشك موجودا واحدا شخصيا، ما دام هذا الفرد من الشك الذي كان موجودا لا يزال باقيا إلى الآن، فبعد عدم شمول الأصول له ولو بلحاظ حالة قيام العلم، لا مجال لعودة تلك الأصول إلى الجريان فيه ولو في حالتان أخرى. إذن بعبارة أخرى، نحن نتساءل عن الفرق الجوهري بين الشك المقرون بالعلم الإجمالي وبين الشك البدوي. ما دام الاختلاف بينهما مجرد اختلافان في العنوان والاسم والصفة، فلقائل أن يقول إن هذا الشك لا يزال بحاله باقيا، وهذا في وقت من الأوقات دليل الأصل لم يكن شاملا له، فما عدا مما بدا، وكيف عاد هذا الأصل، أو كيف عاد دليل الأصل ليكون شاملا له؟ فيبقى التساؤل قائما بحاله. من هنا نحن بحاجتان إلى تعميق جواب المصنف، والمصنف هو أصلا بدون يعني أشار إلى الصيغة المعمقة، لكن أنا اعتمدت هذا الترتيب حتى نلتفت جيدا إلى مقصود المصنف. حاصل ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه يجب علينا أن ندقق في معنى كون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي. هذا التنبيه أو هذا التوضيح من المصنف هنا توضيح في غاية الأهمية، والمصنف كأنما انتظر إلى الآن إلى هذا الموضع من دراسة الحلقات حتى يذكر لنا هذا التوضيح المهم. نحن وإن كنا نسمي هذا الشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، لكن في حقيقة الأمر ينبغي أن يعبر عن هذا الشك بأنه شك معلول للعلم الإجمالي. الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الشك في أطراف العلم الإجمالي، ليس مجرد شك إلى جانبه علم، ليس مجرد شك اقترن بالعلم، وإنما هو شك معلول لذلك العلم، مسبب عن ذلك العلم. نسبة العلم بالجامع إلى الشكوك التي في الأطراف نسبة السبب إلى المسبب، نسبة العلة إلى المعلول. من علم بنجاسة أحد الإناءين مثلا، لماذا شك في أن النجاسة في الإناء الأول؟ بسبب أن هذا الإناء الأول هو من مصادق أحد الإناءين. لولا أنه من مصادق أحد الإناءين الذي علم إجمالا بوقوع النجاسة فيه لما طرأ له الشك في نجاسة الإناء الأول، وكذلك الحال في الإناء الثاني. فالشك المقرون بالعلم الإجمالي شك مسبب عن العلم بالجامع، علته هي العلم بالجامع. في حقيقة الأمر تعبيرنا عنه بأنه شك في الفرد تعبير مسامحي، وإلا هو بالدقة ليس شكا في الفرد، وإنما هو شك في انطباق الجامع المعلوم على هذا الفرد. نحن نعلم بأن أحد هذين الإناءين فيه نجاسة، نعلم بأن هذا الإناء فرد، ونعلم بأن الإناء الثاني فرد. الشك في أن في أي شيء إذن؟ شك في أن أحد الإناءين الذي علمنا بأن النجاسة فيه، هل مصداقه الواقعي هو الإناء الأول، أم مصداقه الواقعي هو الإناء الثاني؟ فالشك شك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد أم على ذاك الفرد، وليس شكا في الفرد نفسه. ماذا يتحصل من هذا البيان؟ أنه بزوال العلم بالجامع زال ذلك الفرد من الشك الذي كان موجودا في النفس. العلم بالجامع هو الذي كان يتسبب في شكوكا بعدد الأطراف. لما زال العلم بالجامع زالت العلة، بزوال العلة يزول المعلول. الآن بعد أن زال العلم بالجامع، الشكوك الموجودة في الأفراد صارت مصداقا آخر، صارت فردا جديدا. هذا فرد جديد من الشك تولد، لأنه نفسه الفرد السابق غاية الأمر تغيرت صفته وتغير عنوانه. ليست المسألة أن وجودا واحدا شخصيا من الشك امتد واستمر من حالة وجود العلم إلى حالة زوال العلم، بل بزوال العلم ولد فرد جديد من الشك في هذا الإناء وفي ذاك الإناء. هذا الفرد الجديد يشكل موضوعان جديدان قابلان لجريان الأصول المؤمنة فيه. فما كانت الأصول تتساقط بلحاظه ليس هو الشك الذي نريد إجراء الأصل فيه الآن، وما نريد إجراء الأصل فيه الآن وهو الشك البدوي لم تكن الوصول متساقطة بلحاظه. فما ارتكبناه في حقيقة الأمر ليس من باب إعادة الساقط أو إحياء الميت، وإنما هو من باب أن موضوعا جديدا وجد لأدلة الأصول فتمسكنا بأدلة الأصول فيه لإثبات الأصول في ذلك الموضوع حيث لا يوجد مانع. إذن هذا في حقيقة الأمر عمق جواب المصنف. فالمسألة إذن شوف، نحن بحسب الصياغة البدوية كيف كنا نبين المطلب؟ أنه هذا الشك عندما كان العلم الإجمالي موجودا كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. الآن بعد زوال العلم الإجمالي هذا الشك ماذا صار؟ صار شكا بدويا، لم يعد إلى جانبه علما إجماليا. فكأننا افترضنا ماذا؟ أن وجودا واحدا شخصيا، أن موجودا واحدا متشخصا من الشك كان ولا يزال مستمرا، والحال أن الشك الذي كان موجودان كان هو الشك المعلول للعلم الإجمالي المسبب عن العلم الإجمالي. الآن بعد زوال العلم بالجامع حصل عندي شك بدوي. الشك البدوي ليس ناشئا من العلم بالجامع. لماذا أشك الآن في نجاسة هذا الإناء؟ أحتمل أنه وقعت فيه نجاسته، لا من باب أنه مصداق محتمل لأحد الإناءين الذي فيها النجاسة. على هذا الأساس فهذه الشبهة إذن لا وقع لهذه الشبهة حينئذ مندفعة. قال رحمه الله
يقول السيد الشهيد أن تغير موضوع الشك بأدي إلى نشوء أصول مؤمنة جديدة تختلف عن التي تساقطت.
مش إن تغير موضوع الشك، إن زوال إن نشوء موضوع جديد لجريان الأصول يؤدي إلى جريانها. نسأل حينئذ هل يوجد مانع؟ لا يوجد مانع. صار عندنا شك جديد، والشك الجديد موضوعا جديدا، مش موضوع شك جديد. أنا عم ضبط التعبير بس.
وهذا بيؤدي لا يتعارض مع إنه نشوء براءة جديدة أو إنه ورود براءة جديدة أو جريان براءة جديدة.
إيش خ هذه حالة وهذيك حالة تاني. وصلنا منها. بسبب انه عندنا شكوك في الاطراف عندنا تولد عندنا علم بالجامع. اذا كنت انا قايل هيك فغلط
الأصل.
بس انا ما مش قايل هيك اكيد.
الله العالم الاصل الجامعي اصل مسبب.
متذكر المطلب بس مش بهال ما قلت انه ما بعرف هلا ما عادش متذكر شو قلت.
هو لان الفكره فيها اشكال تخيل انه الشك بالاطراف يؤدي الى علم بالجامع.
لا يؤدي إلى علم الجامع. هلا ما الشك ب 100,000 إناء لا يستوجب الشك في 100,000 إناء العلم بوجود نجاسة في مثلا مجموعة 100,000 أو في أحد 100,000. من أين يحصل اليقين؟ ما مش متذكر يعني إنه هذا اللي قلته. على كل حال راجع الكلام. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة والشك في انطباق المعلوم بالإجمال. إذن بالدقاء الشك في الفرد، نحن وإن كنا نعبر بالشك في الفرد لكن هذا من باب تعبير المسامح، وإلا هو شك في انطباق المعلوم بالجامع على هذا المصداق أو على ذاك المصداق. وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي ووجد بدلا عنه الشك البدوي وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل. لكننا عم نحكي عنه شيخنا هو أن امتناع جريان الأصول في الأطراف مش الشك. امتناع جريان الأصول في الأطراف يؤدي إلى امتناع جريانها في الجامع. الكلام لم يكن عن أصل الشاك، الكلام كان عن جريان الأصول يسبب عدم إمكان جريان الأصول. عدم إمكان جريان البراءة هنا يؤدي إلى عدم جريان البراءة هنا. ليس النظر إلى الشاك، الشاك لا يمكن أن يكون سببا للعدل. ممكن. طيب لا ما عادش نحكي فيها، لا بآخر الحصة ولا بأول الحصة منراجع. وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عنه الشك البدوي، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة فيجري بدون إشكال. طبعا في هذه الحالة تتشكل مثل هذه القضية التي نفكك فيها بين المتلازمين، أن ما كنا أو أن ما نريد إجراء الأصل المؤمن بلحاظه وهو الشك البدوي لم يكن مبتلا بالتساقط، وما كان مبتلا بالتساقط وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا نريد الآن إجراء الأصل بلحاظه، فليس هذا من باب عودة الصرف. طيب سؤال، ألم يكن هناك طريقة أسهل في الجواب؟ طريقة نسفه بها هذا التوهم بالكلية بحيث لا يبقى له معنى محصل، كأن يقال مثلا إن قولكم الساقط لا يعود أو الميت لا أو الميت لا يحيى مجددا هذا كلام شعري، هذا ليس كلاما صناعيا. من أول الأمر نقول هكذا، يعني كلام المصنف، ألا جواب المصنف صحيح، وهو ماذا؟ أنه عندنا الآن فرد جديد من الشك، فليس هذا من باب إعادة المعدوم مثلا، ليس من باب إعادة الساقط. طيب من أول الأمر لماذا لم يجب المصنف بهذه الطريقة أن التساقط إنما كان مسببا عن العلم الإجمالي، فبزوال العلم الإجمالي زال التساقط، وبزوال التساقط عاد المقتضي ليؤثر أثرا. هذه الطريقة لم تكن أسهل؟ بهذه الطريقة أصلا لا يبدو هناك معنى محصلا، أصلا لا نتعقل معنى ما تقوله من أن الساقط لا يعود. الساقط هنا ساقطان لسبب وهو التعارض، ما أدى إلى التعارض لم يعد موجودا، فحينئذ لا يلزم التساقط في محل الكلام، فإذا هذا مجرد كلام شعري. خب لماذا لم يختر المصنف أن يجيب بهذه الطريقة؟
تعارض الأصول سقط، حالة لو وجود العلم الإجمالي حصل التعارض سقطت الأصول،
انتهت حالة العلم الإجمالي الذي كان يؤدي إلى التعارض زال لم يعد موجودا، فالتعارض لم يعد له وجود أصلا، فلا نصل إلى التساقط.
في ممكن يكون إنه هو عم بجريان بطريقة تصوير من الأصول جريان، ولا هو يمكن يكون بيتصور إنه الأصول كالمظلة، يعني إما يمنع منها مانع أو لا يمنع منها، يعني عم بيتصور لا إنه الأصل إذا عدم دليله أو صار في مشكلة تعارض داخل الدليل أو غيره بروح، فبده يصير بدنا أصل جديد ليش، مش إنه بعده مغطي وبينحجب وما بينحجب، يعني جارهم بالتصوير اللي هن صوروا فيه الأصل.
ها يحتمل أنه من باب المجارة، والله العالم. طيب وفي كل من هاتين الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، يزول العلم بحدوث الجامع رأسا. يحتمل، هذا احتمال موجود مطروح الآن. يوجد احتمال آخر أنه مستند إلى نكتة فنية، وأعتقد أنه بالبيان الذي تقدم هذه النكتة موجودة، طيب إذن هذا بالنسبة للصورتين الأولى والثانية، انتهى الكلام في هذا الإشكال وفي هذه الصورة الثانية. إذا عندك سؤال تفضل، إذا عندك تكملة لا خلص.
هل هي محتمل من باب إن قلتم قلتوا؟
الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمر. إذن هذه الصورة الثالثة يفترض فيها أيضا أن العلم الإجمالي أو أن العلم بالجامع زال. لكن هذه المرة نفرض أن زواله لم يكن بلحاظ الحالة التي قام فيها، وإنما كان زواله بلحاظ حالة أخرى. فنحن نفترض هنا مثلا أن المعلومة أن متعلق العلم له زمانان، له ظرفان، له حالتان. وقد كان العلم متعلقا بهذا المعلوم بلحاظ زمان أو بلحاظ حالة أو بلحاظ ظرف معين، والآن نفرض أنه بلحاظ الزمان الثاني، بلحاظ الحالة الأخرى، بلحاظ ظرف جديد، هذا العلم لم يعد موجودا. فزوال العلم هنا ليس زوالا مطلقا، ليس زوالا حقيقيا، وإنما هو زوال إضافي. حتى يتضح المطلب نمثل بالحدوث والبقاء. نفرض أن المعلومة أن الشيء الذي علمناه له حالتان، حالة الحدوث وحالة البقاء والاستمرار. هو في حالة الحدوث كان العلم متعلقا به، لكن في حالة البقاء العلم ليس متعلقا به. فنحن أين نفرض زوال العلم؟ لا حدوثا وبقاء، نفرض زواله بلحاظ الحالة الثانية، بلحاظ مرحلة البقاء. فزواله بالإضافة إلى هذه الحالة، وليس زوالا مطلقا، ليس زوالا كليا. إذن زواله ليس زوالا كليا مطلقا، وإنما هو زوال إضافي ونسبي. ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة الثالثة وبين الصورتين الأولى والثانية. مثلا العلم تعلق بنجاسة، هذه النجاسة لها وقتان، لها مرحلتان، مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء. هذه النجاسة مثلا زمان حدوثها هو الفترة الصباحية، زمان بقائها مثلا هو الفترة المسائية. بلحاظ الفترة الصباحية كان عندنا علم بالنجاسة، بلحاظ هذه الفترة لم يزل العلم، لم يتبدل العلم إلى شك، أو لم يتبدل العلم إلى علم بالعدم، إنما فرضنا زوال العلم بالنظر إلى الفترة المسائية. أنا في الفترة المسائية لم يعد عندي علم بالنجاسة. نعم، هو بالدقة هذه. لكن هذه أيضا حالة لزوال العلم. غاية الأمر زوال العلم بالإضافة إلى حالة جديدة، لا بالإضافة إلى نفس الحالة التي تعلق بها العلم السابق. شوف، مرة نتحدث عن زمان قيام العلم، ومرة نتحدث عن زمان خاص بالمعلوم. مرة نسأل متى حصل العلم عندي، ومرة نسأل متى حصل المعلوم. مثلا أنا لنفترض هكذا، لنفترض الآن في المساء يحصل عندي علم بأن النجاسة حدثت صباحا، فزمن حصول العلم هو المساء، ولكن زمان المعلوم هو الصباح. والآن في المساء أيضا يحصل عندي علم مثلا بأن النجاسة مساء لم تعد موجودة، فزمان العلم هنا هو المساء، بينما زمان المعلوم، بينما المعلوم له زمانان، الفترة الصباحية وهي فترة حدوثه، فترة أصل وجود النجاسة، والفترة المسائية وهي فترة استمرار النجاسة. لو كانت النجاسة موجودة في المساء فهي امتداد، هي بقاء، هي استمرار لنفس تلك النجاسة السابقة. هنا نتحدث عن زمان المعلوم لا عن زمان العلم. فإذا الفرق بين هذه الصورة والصورتين المتقدمتين أننا هنا ننظر إلى زمان حصول المعلوم لا إلى زمان حصول العلم، وأن زوال العلم هنا زوال إضافي بالإضافة إلى حالة من حالات المعلوم، وليس زوالا مطلقا وبالكلية. فإذا هذه الحالة، لماذا أبين مسألة بهذه الطريقة؟ كل حالة من الحالات أو كل صورة من الصور التي يذكرها المصنف ينبغي أن تكون من مصادق صور زوال العلم. هنا لقائل أن يقول كيف صدق زوال العلم، مع أنه لازلت حتى في المساء لازلت أعلم بأن النجاسة الصباحية وقعت. نقول العلم بالحدوث لا يزال باقيا بحاله، إنما الشك أين ترى، أو إنما زال العلم بلحاظ مرحلة البقاء، بلحاظ مرحلة البقاء مساء هل النجاسة باقية مستمرة أم لا، هنا لا يوجد عندي علم. قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. الآن أنا مثلا في الصباح علمت بوقوع النجاسة، والآن في المساء أيضا لا يزال عندي علم ببقاء النجاسة. ليس المدار على زمان العلم، تجاهل. أنا ما أقول إنه هناك تغير في زمن العلم، هنا نتجاهل الآن زمن العلم، ننظر إلى زمان المعلوم. فإذا من هنا ماذا يتضح؟ من هنا يتضح أننا يمكن لنا أن نجمع بين كون العلم زائلا وبين كون العلم موجودا في هذه الصورة. بعبارة أخرى، الحالة التي تطرأ لاحقا بلحاظ مرحلة البقاء يمكن لها أن تتعايش مع وجود علما بلحاظ مرحلة الحدوث. يعني لنفترض الآن أنا في المساء أشك في النجاسة المسائية، أشك في بقاء النجاسة إلى المساء، الشك في بقاء النجاسة يمكن له أن يتعايش مع العلم بحدوث النجاسة صباحا. أين التنافي بين أن أعلم بأن النجاسة وقعت صباحا وبين الشك في أنها لا تزال مستمرة إلى المساء أو لا؟ لا يوجد تناف بينهما. الحالة الجديدة التي ننتقل إليها هنا، التي تنشغل النفس بها هنا في الصورة الثالثة، حالة يمكن لها أن تتعايش مع العلم الذي كان موجودا، بخلاف الصورتين السابقتين. هذا فرق آخر أيضا بين الصورة الثالثة والصورتين الأولى والثانية. في الصورتين الأولى والثانية، الحالة الثانية نقضت العلم بالجامع، أزالته، لا يمكن لها أن تتعايش مع وجود علم بالجامع. فإذا هذا هو الفرق الواضح. لذلك عبرت في مقطع من الكلام بأن زوال العلم هنا في الحالة الثانية ليس زوالا حقيقيا، بينما في الصورتين الأولى والثانية العلم الذي تحول إلى علم بالعدم أو العلم الذي تحول إلى شكا زال قطعا، زال حقيقة من النفس. لا يمكن الجمع بين العلم بالعدم وبين العلم بالوجود، ولا يمكن الجمع بين الشك وبين العلم بالوجود. فإذا هذا بالنسبة لأصل تصوير المسألة. إذا المفروض في الصورة الثالثة ما هو؟ أنه يوجد عندنا علم بلحاظ مرحلة البقاء، لكن هذا العلم بلحاظ مرحلة الحدوث لم يعد باقيا، لم يعد مستمرا. ما الذي حصل في مرحلة البقاء؟ عندنا الآن أنحاء ثلاثة. إذا تحت الصورة الثالثة يوجد أنحاء ثلاثة أو أربعة، أربعة، يوجد أربعة أنحاء ذكرها المصنف وتعرض لحكم العلم الإجمالي فيها، أنه هل نطبق عليه قاعدة المنجزية أم لا. بقية البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
Allah.